بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن الشرط الثاني من شروط العوضين هو أن يكون مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة العبد إجارة العبد الآبق. وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال. كان البحث في هذا الذيل الذي ذكره السيد الماتين ووافقه عليه جملة من الأعلام، من أنه إيجار المنفعة المجهولة مجهولة التحصيل، كما في موارد عدم القدرة على التسليم كخدمة العبد الآبق مثلا، إجارتها وحده إجارة الخدمة وحدها باطلة. هل يكون مع ضم الضميمة؟ إما يضم منفعة أخرى معلومة التحقق مقدورة التسليم إليها، أو يضم مال آخر مع ضم الضميمة، هل يصح كما يصح في البيع أو لا يصح؟ وقلنا أن المشهورة أن الصحيحة هو الصحة، الحكم بالصحة مع الضميمة، وهذا ما يمكن استفادته بوجوه عديدة. تقدم الوجه الأول والوجه الثاني، انتهينا إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث أننا نستفيد الصحة من نفس الروايات الواردة في باب البيع، صحة بيع العبد الآبق أو غيره مما يكون مجهول الوجود أو مجهول إمكان تحصيله والاستيلاء عليه. في روايات الواردة في باب البيع يوجد في بعضها تعليل، وهذا التعليل ظاهره إعطاء النقطة الكلية، بحيث يستفاد منها أن هذه القاعدة قاعدة عامة ليست مخصوصة لباب البيع، بل هي كبرى كلية، والبيع مورد من موارد تلك الكبرى. كلما كان في المعاوضة يوجد شيء مع ذلك المعوض المجهول، مجهول الوجود أو مجهول التحصيل والقدرة عليه على تسليمه، كلما كان معه ضميمة، بحيث بعد ذلك سوف يكون العوض الذي دفعه هذا الطرف سوف يكون له ما بعزاء. نفس النقطة التي أشرنا إليها في الوجه الأول بعنوان المنع عن إطلاق السيرة والارتكاز عن مثل هذه الموارد، موارد الضميمة، نفس تلك النقطة مصرح بها في هذه الروايات، في بعض هذه الروايات بعنوان التعليل، بحيث يمكن أن يستفاد من الضابطة الكلية والكبرى الكلية، وهي أنه كلما كان في باب المعاوضة بإزاء رأس ماله شيئون ولو الضميمة فالمعاوضة صحيحة، وكلما لم يكن بإزاء رأس ماله شيئون فالمعاوضة باطلة، وكأنه أكل للمال بالباطل. خير من جملة هذه الروايات هذه الرواية معتبرة الكاخي في صفحة 261 من المجلد 12 من الوسائل. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا أو كذا درهما؟ هذا سؤاله. اشترى من رجل أصواف 100 نعجة، صوف النعجة، وما في بطونها من حامل، بمقدار من الدراهم. فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. سؤال السائل: قلت بالأمس أنه هنا هذه المسألة كانت مثارا للبحث بين الرواة بين المذاهب، أنه في المورد الذي لا يعلم مقدار ما يوجد أساسا يوجد هذا المبيع أو لا يوجد من قبيل الحامل في بطون النعاج، ولعل هذا النعاج لا تأتي بالحامل، كيف يشترى حملها مع أنه قد لا يكون لها في هذه السنة حمل؟ حينئذ هنا حيث أنه ضم إليها الصوف، والصوف أصواف النعاج عادة موجودة ومعلومة وغميمة معلومة، الإمام يفتي السائل يسأل لأنه كان في ذهنه هذه المشكلة المطروحة في الفقه العامة والخاصة، من أنه لا يجوز دفع مال بإزاء مبيع ومعوض لا يعلم إمكان تحصيله أنه سوف يكون أو لا يكون. هذه هي جهة السؤال. هذا يسأل: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا أو كذا درهما؟ فقال: لا بأس بذلك إن لم يكن. حينئذ صار في مقام بيان الكبرى الكلية. إن لم يكن هذا السياق سياق التعليل، لا بأس بذلك أي يجوز، ثم هو الإمام يعلم أن هذا في ذهنه إشكاله، في ذهنه إشكال سبب هذا السؤال، يريد أن يحله إشكاله بشكل كلي، وأن هذا ليس من أكل المال بالباطل، ليس من دفع العوض بلا معوض. إن لم يكن في بطونها حمل، كأنه قال لا بأس بذلك لأنه لو لم يكن في بطونها حملون، أو إن لم يكن في بطونها حملون كان رأس ماله في الصوف. لابد أن يكون بإزاء رأس ماله شيء، إذا كان بإزاء رأس ماله شيء حينئذ يكون هذا جائزا ويكون تكون المعاوضة صحيحة. هنا لم يقل إن لم يكن في بطونها حمل كان البيع في قبال الصوف، قال كان رأس ماله في الصوف، عبر بالرأس المال. لابد أن لا يكون رأس ماله بلا ما بإزاء، رأس مال يعني ما دفعه في المعاوضة، سواء كان بصيغة البيع أو بصيغة الإيجار أو بصيغة المصالحة أو بأي معاوضة عقد من عقود المعاوضة، كل عقود المعاوضة التي يكون الغرض منها تحصيل مال في قبال مال، يدفع رأس مال ويريد في قباله مال لأنه يدفعه مجانا، تمام هذه العقود التي هي عقود المعاوضة عبر الإمام رأس ماله. هذا المال الذي يريد في قباله شيء، هذا العنوان أعم من البيع في التعليل، يشمل موارد سائر العقود المعاوضة أيضا التي يدفع الإنسان فيها رأس المال بإزاء شيء. فيقول الإمام أنه كلما كان رأس ماله لا يذهب هدرا، يكون بإزائه شيء، هذا حينئذ يكون جائزا. هذا هو المستفاد من مثل هذا التعليل، خصوصا إذا أردنا أن نحكم كما قلنا مناسبات الحكم والموضوع. فمفاد مثل هذه الرواية والذيل التعليل الوارد في ذيلها وفي أكثر الروايات الجواز البيع مع الضميمة، هذا التعبير أيضا موجود في رواية في موثقة سماعة أيضا وارد، يسأل عن شراء العبد الآبق، يقول مع الضميمة ينقده شيء، يقول أشتري منك هذا مع العبد الآبق، هناك يقول بهذا الشكل جائز، ثم يعلل: فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه، نقده ما أعطاه بعنوان العوض بعنوان رأس المال الذي نقده للبايع يكون فيما اشترى منه، ذاك الشيء المعلوم الذي اشتري منه او اشترى منه. والإشكال بأنه لم يقل فإن إن لم، هذا الإشكال الذي يشير إليه السيد وأشار إليه بعض الأعلام في غير محله، فإن هذا التأكيد المستعمل في مثل هذه الموارد حرف التأكيد ظاهر في بيان نكتة الحكم وضابطة الحكم، حينما يقول إن لم يقدر أو هناك يقول فإن، أو إن لم يكن في بطونها حملون كان رأس ماله في السوق. من يلتفت إلى أن هناك إشكالا وشبهة كانت في ذهن السائل، السائل حينما يسأل كان في ذهنه شبهة، ليس بلا شبهة سأل، لا بد في مقام فهم الجواب أن نلتفت إلى أن هذا الجواب جواب على سؤال يستبطن ويتضمن في داخل نفسه شبهة ومشكلة فقهية كانت في ذهن السائل من أجل تلك المشكلة يسأل هذا السؤال. وتلك المشكلة ما هو؟ هو أن هذا الشيء الذي يشتريه ربما لا يكون موجودا، ويقدم على شيء مجهول الوجود أو مجهول القدرة على مجهول الوجود تحت استيلائه، بحيث لا يعلم سوف يستولي عليه أو لا، إما لأنه عبد آبق أو لأنه الشك في أصل وجوده لعله لا تحمل هذه النعاج في هذه السنة. حينئذ حينما نفهم هذا الجواب على أساس أنه جواب على سؤال يستبطن ويتضمن تلك الشبهة المطروحة في الفقه والمطروحة لدى الناس، حينئذ يفهم أن هذا بحث الحقيقة في مقام بيان النكتة الكلية، والضابط الكلي أن يحل شبهته شبهة السائل، وهذه الشبهة أنه هنا يجوز لأنه بحسب الحقيقة يكون بإزار استماله شيء لا يكون عوضه الشيء الذي دفعه، لا يكون دفع الطرف المقابل حينما يأخذه لا يأكل المال بالباطل لأنه ينقده في يعطيه في مقابله شيء، فيكون شيء في قبال شيء. هذه التعابير ظاهرة مع هذا البيان في بيان النكتة العامة والكبرى الكلية، فليس مفادها خاصا بباب البيع. وقد ذكرنا فيما سبق أنه كلما كانت الرواية والخطاب متعرضا لحكم مسألة، هذه المسألة ليست من شؤون الإنشاء والصيغة، لا تختلف من شؤون أكل المال أن هذا المال هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله، لا من ناحية كيفية الصيغة والإنشاء. مثل هذه النقاط العرف والعقلاء أيضا حينئذ يفهمون منها بعد تحكيم مناسبات الحكم والموضوع، يفهمون منها المفاد المناسب مع مثل هذا الحكم، ولا يقتصرون فيها على خصوص مورد السؤال الذي هو البيع. وهذا التطبيق من تطبيقات تلك الكبرى الحقيقة. هنا جهة الإشكال هو هذه، أن العوض بقي بلا معوض يستولي عليه الطرف الآخر، سواء كانت المعاوضة بعنوان البيع أو بعنوان الصلح أو بعنوان الإيجار أو بعنوان أي معاوضة من المعاوضات التي يكون العوضان ملحوظين لدى المتعاقدين معا. هذا من تطبيقات تلك القاعدة. حتى لو لم يكن هذا الذيل موجودا أيضا العرف يستفيد بهذه النقطة التي أشرنا إليها، يعني بمناسبات الحكم والموضوع، أن مصب هذا الحكم جوازا ومنعا إنما هو المعاوضة، لا خصوص إنشاء مفهوم البيع أو إنشاء مفهوم المعاوضة بالصلح أو بالإيجار أو بأي عنوان آخر من العناوين، إذ ليس هذا الحكم من الأمور من الأحكام التي ترتبط بكيفية الإنشاء، كما قلنا في بحث الإقالة في رواية الحلبي. تلك النقطة في رواية الحلبي كانت نقطة خاصة بباب بالإقالة والفسخ الذي لم يكن يمكن التعدي منه، بخلاف مثل هذا الحكم. هنا مناسبات الحكم والموضوع أيضا تقتضي التعميم إلى كل معاوضة، بالإضافة إلى أن السياق سياق التعليل، إن لم يكن في بطونها حملون كان رأس ماله في السوق، فرأس المال ينبغي أن يكون بإزائه شيء في المعاوضات، وهذا لا يفرق في حينئذ بيع أو غير. هذه النكتة والكبرى الكلية التي تستفاد من هذه الرواية. ورواية ومعتبرة الكرخي الوارد فيه بحسب الحقيقة مورد، الوارد في هذه الكبرى والتعليل الكلي في مورد، يمكن أن يكون من باب الإيجار أيضا كما قلنا، لأن أصواف الشاة وحمل الشاة قلنا يمكن أن فيه شكلان، أن يكون بنحو بيع النماء وبيع المنفعة، أو يكون بنحو إيجار الشياة، ذلك أيضا يمكن. ولذلك تلك الرواية أحسن في الدلالة على بيان تلك الكبرى الكلية، والتعليل أيضا سياق التعليل بيان النكتة الكلية أيضا وارد في ذيلها، وقد ورد بعنوان رأس المال لا بعنوان الثمن أو المثمن، لم يقل كان ثمنه في قبال الصوف حتى يقال الثمن خاص بالبيع مثلا، كان رأس ماله المال الذي يدفعه لابد أن يكون بإزائه شيء ولو من خلال الضميمة فيصح حينئذ. إذن فالروايات الواردة في البيع أيضا جملة منها فيها إطلاق وعموم، يعني قاعدة كلية، استفادة مفاد بعضها أوسع من باب البيع بالخصوص بقرينة التعليل الوارد فيها وبمناسبات الحكم والموضوع العرفية فيها، فيستفاد منها القاعدة العامة والكلية حينئذ. وبهذا البيان يظهر أن ما ورد في كلمات بعض الأعلام من أن الروايات جواز بيع المجهول والمجهول وجوده وما لا يقدر على تسليمه مخصوص بالبيع العبد الآبق، ولا يمكن التعدي إلى مثل بيع الفرس الشارد فضلا عن الإيجار. هذا الكلام فيه مواقع للنظر عديدة. أولا أن روايات بيع المجهول ليس واردا في العبد الآبق، وارد كما بحثناه في البحث العام روايات عديدة كثيرة، بعضها في العبد الآبق، بعضها في الجارية الآبقة، بعضها في اللبن في الضرع، بعضها في السمك في الشبكة حينما يريد أن يصطاد الصيد السمك، بعضها في خراج الناخ كما يظهر لمن يراجع تلك الروايات. وقد قلنا هناك أن هذه الروايات كلها تنظر إلى نكتة واحدة، الفقهاء تصوروا أن هذه الروايات، يعني بعضهم قلنا هناك أن هذه الروايات ناظرة إلى مسألة الجهل بأوصاف المبيع، مع أن هذه الروايات ليست أصلا متعرضة لمسألة الجهل بأوصاف المبيع، هناك مسألتان لا بد أن لا يخلط بينهما، مسألة أن المبيع معلوم، معلوم الوجود ومعلوم القدرة على التسليم، حينما نقول وجود الوجود تحت الاستيلاء، فالقدرة على التسليم والوجود من هذه الناحية على حد واحد، معلوم أن هذا المبيع يستولي عليه تحت يده يعطيه له، لكن لا يدرى وصفه الدخيل في ماليته، لا يدرى هذا رديء أو جيد، لا يدرى مثلا كيله وزنه، هذه مسألة، هذه الروايات لا تنظر إلى هذه المسألة، وهي شرطية الشرطية المتقدمة في الشرط السابق، معلومية الأوصاف الدخيلة في مالية المال. والذي قلنا هناك أن الشرطية هنا شرطية العلم فقط، لو كان متخلفا العقد صحيح، لو اشترى هذا الشيء بوصف الجودة مع العلم بأنه جيد ثم ظهر رديئا العقد لا يبطل، وإنما يكون له الخيار، لأن الشرط الوجود العلمي له حين المعاملة، ينبغي أن يكون عالما، وقد كان عالما ثم تخلف، له خيار تخلف الواسطة خيار تخلف الشرط. المسألة الثانية أن المبيع الذي يقدم على شرائه هذا الإنسان من أول الأمر يشك في أنه موجود، كلا الطرفين يجهلان وجوده أو يعلمان بعدم وجوده، مثلا يعلمان بعدم وجوده بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، الوجود تحت الاستيلاء الذي يكون قد يكون موجودا لكن وجودا لا يفيد، خلاف الغرض النوعي من المعاملة. العبد الآبق قد يكون موجودا واقعا لكنه لكونه آبقا لا يمكن أن يستولي عليه هذا الطرف، لأن هذا القدر عدم القدرة على التسليم. أن الشك هنا أو عدم العلم متعلقه ليس أوصاف الشيء، وإنما متعلقه أنه في قبال دفع هذا المال يحصل على شيء أو لا يحصل، يستولي على مبيع على معوض في قبال هذا العوض أو لا يستولي أصلا على شيء؟ لا أن الذي يستولي عليه ويتمكن من تسليمه وتسلمه على كل حال لا يدري أنه طبق الأوصاف التي أرادها ودخيلة في المالية أو لا بأوصاف أخرى ليست دخيلة تكون أقل قيمة ومالية. فالمسألة المطروحة في هذه الروايات ما إذا كان الشك في أصل وجود اللبن في الضارع، في أصل وجود السمك في الشباك حينما يشتري منه قبل أن يطرح يصطاد السمك بوضع الشبكة، يشتري ما يكون ولعله لا يكون فيه سمك أصلا، عدم وجود المبيع وهذا غير تلك الخصوصية. وهذه الروايات كلها محمولة على هذه النقطة لوضوح ورودها في ذلك كما بيناه مفصلا في البحث العام، وقلنا في هذه الروايات دلالات واضحة على أن النظر إلى تخلف هذا الشيء أنه بإزاء المال لا يستحصل على شيء، لا يستولي بإزاء العوض على معوضين، إما لعدم وجوده أو لأنه لو كان أيضا موجودا وجود خارج عن سلطان الطرفين لا يمكنهما أن يسلم ويتسلم هذا الشيء كالعبد الآبق والجارية الآبقة. ومن هنا كانت رواية العبد الآبق والجارية الآبقة مع تلك الروايات كلها واردة في نقطة واحدة ومسألة واحدة. فما يقال من أن هذه رواية خاصة واردة في العبد الآبق ولا يمكن التعدي من إلى الفرس الشارد الآبق فضلا عن الإيجار، هذا الكلام في غير محله. كل تلك الروايات واردة في مسألة واحدة وهي هذه المسألة التي أشرنا إليها، أنه كلما كان الإقدام على مثل شيء من هذا القبيل معه ضميمة، إذا لم يكن معه ضميمة لا يمكن الإقدام، لأن هذا أكل للمال بالباطل، رأس ماله ذهب هدرا ليس في إزائه شيء، وهذا خلاف الغرض النوعي من المعاملة الذي يريد المعاملة يريد أن يكون في قبال شيء. ولهذا لو انكشف ذلك لو خرج أنه ليس بإزائه شيء حتى لو كان عالمين بذلك، خرج أن هذا العبد آبق أو العقد ميت يكون العقد باطلا، لا أن الوجود العلمي يكفي كما في المسألة الأولى، هنا الوجود الواقعي يكون شرطا في صحة العقد. أو باعه العبد وحينئذ بعد ذلك ظهر أن هذا العبد لأن بكونه آبقا لا يمكن تسليمه وتسلمه، وإن كان عالمين بأن خطأ بأنه ليس آبقا المعاملة باطلة، لأن هنا ذهب وتخلف الغرض النوعي بحسب الحقيقة. إذن فهذه هي المسألة المطروحة في كل تلك الروايات، والروايات حينما قرأناها روايات عديدة كثيرة أكثرها معتبر سندان، وهي تعطي هذه القاعدة الكلية، وهذه القاعدة لا يفرق فيها العبد الآبق الفرس الشارد بل اللبن في الضارع السمك في الشبكة، كل هذه الموارد تكون مشمولة لهذه الكبرى، كبرى التفصيل بين شراء هذا الشيء المشكوك الاستيلاء عليه، شراؤه وحده باطل لأنه أكل المال بلا ما بإزاء فيكون أكلا للمال بالباطل، أو هدرا لرأس ماله، أو قول خلاف الغرض النوعي من المعاملة، ومع الضميمة يكون صحيحا لما ذكرنا. هذا أولا. وثانيا أن هذه الروايات بل حتى معتبرت موثقة السماعة كانت باعتبار ما في ذيلها من التذييل يكون ظاهرا في إعطاء النقطة الكلية والتعليل، ظاهرها هكذا أنه يريد أن يعطي هذه النقطة الكلية، فإنكار هذه الدلالة الواقع خلاف الإنصاف جدا بعدما نحكم مناسبات الحكم والموضوع العقلائية في مثل هذه المسائل، هذا ثانيا. وثالثا ما تقدم من ورود في الوجه الثاني من ورود الدليل الخاص في خصوص الإيجار، فإنه في الإيجار بالخصوص كانت روايات تصرح، افرضوا رواية العبد الآبق خاصة بالعبد الآبق لا يمكن التعدي منها إلى الفرس الشارد فضلا عن الإيجار، وتبقى الروايات التي تقدمت في خصوص الإيجار ودلت صراحة على أن الاستيجار لمنفعة مجهولة التحقق إذا كانت فع منفعة أخرى معلومة التحقق يجوز، وإذا كانت وحدها لا يجوز. تلك الروايات التي أشرنا إليها بالأمس في الوجه الثاني مفصلان تكون واردة في خصوص الإيجار، فالمورد من موارده، فلا يقاس بالفرس الشارد الذي لم يرد فيه رواية خاصة. هذا ثالثا. ورابعا أنه أساسا مقتضى القاعدة الصحة كما يتقدم في الوجه الأول، لأن أدلة النهي عن الغرار ونحو ذلك لم يقبله هذا العلام، ولم نقبله نحن أيضا للمناقشة في سندها وللمناقشة في دلالتها أيضا. فإننا قلنا أن الجهالة عبارة عن الخطر من ناحية الجهل، لا مطلق الخطر. هذا الخطر ليس من ناحية الجهل، هذا خطر من ناحية أخرى، خطر في نفس خطر المغامرة، لأن الطرفين قد يعلمان أن هذا آبق أو أن هذا لعله ليس موجود، فلا يكون هناك خدعة. الجهالة هو الخطر من ناحية استغلال الجهل، الغرر هو الخطر من ناحية استقلال الجهل والجهالة الذي قد يعبر عنه بالخداع والخديعة. أما إذا كان المسألة واضحة، البائع والمشتري كلاهما يتفقان على أن هذا العبد آبق، إذن خديعة لا توجد هنا، خطر من ناحية استغلال الجهل للمشتري لا يوجد، وإنما هذا الخطر خطر المغامرة، خطر المقامرة والمغامرة، أن واحد يقدم على شيء ما يسمى باللغة الدارجة بالريسك، يقدم على شيء لا يعلم أنه هو يلتفت إلى أن هذا قد لا يستحصله كالقمار. ولهذا هذه الروايات تناسب مع ما أشرنا إليه من أن هذا يجعل المال أكلا للمال بالباطل كالمقامرة تماما، إذ لعله لا يحصل بإزاء ماله شيء، اتفاقا لو استطاع أن يحصل هذا العبد الآبق إذن أخذ عوضا محوضا في إزاء عوضه، وإلا ذهب رأس ماله هدرا. هذا هو الشيء الذي منظور في هذه الروايات وفي هذه المسألة. فروايات بيع الغرار لا سندا كانت تامة ولا دلالة، وهي من حيث السند لم تكن تامة حتى عند هذا العلام. حينئذ بماذا كنا نثبت البطلان؟ كنا نثبت البطلان حينئذ إما بالروايات الواردة في البيع أو بالسيرة العقلائية التي أشرنا إليها، وكلاهما قدره. أما الروايات فواردة في البيع بحسب الفرق، ففي الإيجار نحن وأمومات وفو العقود وأمومات تجارة عن تراب. وأما السيرة فقلنا أن تلك السيرة أيضا قدرها المتيقن، إن لم ندع الجزم فلا أقل من الاحتمال أنه أيضا تثبت بطلان مثل هذه المعاملة حينما لا يكون بإزاء رأس ماله شيء. أما لو كان معه ضميمة إذن فبإزاء الأجرة شيء على كل حال. هذا الأمر بعض ما يكون بإزاء هذه الأجرة قد لا يكون حينئذ، إذن فرأس ماله لم يذهب هدراء، وعلى هذا الأساس يكون مقتضى القاعدة الصحة، لأن المانع أو المقيد لتلك العمومات غير موجود في المقام. هذه رابعا. إذن فهذا الذي بينه بعض الأعلام بهذه الوجوه الأربعة لا يمكن قبوله. فالأقوى عدم الإشكال في الإجارة إذا كانت هناك ضميمة من عين أخرى أو منفعة معلومة. ثم لا بد أن يعلم أن هذا الذي نقول بأنه مع الضميمة يصح بيع المجهول وجوده بالمعنى الذي ذكرناه الجامع من عدم الوجود وكونه تحت اليد، يعني الوجود تحت اليد تحت السلطان يشمل عدم القدرة على التسليم. هذا الذي نقول بأنه مع الضميمة يصح في البيع يصح، وفي الإيجار أيضا يصح، بل في مطلق المعاوضات يصح إذا كان هناك ضميمة. موضوع البحث ما إذا كان العقد واقعا من أول الأمر على الشيء الذي المعاوضة واقعة على هذا الشيء الذي مثلا لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق أو لا يعلم وجوده. وأما إذا كان العقد واقعا على الشيء بناء على وجوده، كلا الطرفين أقدم بناء على وجوده وكونه مقدورا، فانكشف الخلاف بعد العقد، انكشف أن هذا الشيء في زمان العقد لم يكن موجودا كان تالفا، أو أن هذا الشيء في زمن العقد منذ ذاك التاريخ لم يكن مقدورا على التسليم، هنا إذا انكشف بعد العقد أن هذا لم يكن قادرا على لم يكن مقدور التسليم، هنا سوف يكون البيع مع الضميمة، حتى لو اشترى مع الضميمة سوف يؤدي إلى أن تكون المعاملة بلحاظ هذا الجزء باطلة. يعني لا نخلط بين مسألتين، حينما نقول يصح البيع مع الضميمة أو يصح الإيجار للمنفعة المجهولة التحقق أو المجهول القدرة على تسليمها أو غير المقدور على تسليمها مع الضميمة، وحينئذ إذا ظهر عدم وجود اللبن في الضار أو ظهر مثلا عدم القدرة على تسليم العبد الآبق، هناك يكون رأس ماله بإزاء الضميمة. هذا إنما يصح لو كان كلا الطرفين، يعني لو كان المشتري بانيا على ذلك ملتفتا إليه من أول الأمر ولو احتمالا، ومع ذلك يقدم. أما إذا كان من أول الأمر يقدم على شراء عبد مع ضميمة والعبد غير آبق، يشتري عبدا غير آبق ثم ينكشف بعد ذلك أن هذا العبد كان آبقا، هنا البيع بمقدار ما يقابل العبد يكون فاسدا، يكون باطلا حينئذ. لا يحكم بأن هذا الإنسان ما يأخذه ما دفعه من رأس المال بإزاء الضميمة، لأن هذا الإنسان جعل المال في قبال العبد غير الآبق لا في قبال العبد الآبق. هذا الذي يكون فيه رأس المال بإزاء كله، العوض كله بإزاء الضميمة، ما إذا كان الإقدام من أول الأمر مع فرض أن هذا المنضم إليه مما لا يتمكن على تسليمه ومما لعله غير موجود. أما إذا كان من أول الأمر يريد أن يشتري ثمرة موجودة أو مال، يشتري مالا موجودا مع مال آخر بنحو المجموع، يشتري مجموعهما بعد ذلك انكشف أن أحدهما لم يكن موجودا، كان تالفا أو كان غير مقدور التسليم، حينئذ في مثل هذا يبطل العقد بلحاظ ما بإزائه من بمقدار، إذا كان هناك انحلال، إذا لم يكن انحلال يبطل في تمامه حينئذ. أو يقال بالخيار، فليس هذه القاعدة التي صححناها وقلنا أن الروايات أيضا تدل عليها، هذا فيما إذا كان الطرف المشتري أو طرف صاحب العوض يقدم على ذاك، أما إذا لم يكن قادم مقدما عليه فحينئذ إذا كان البيع انحلاليا يبطل بمقدار ما يقابله، وإذا لم يكن انحلاليا كان حينئذ على الأقل له خيار تخلف الواصل، لأن هذا اشترط أن يشتري، اشترى بيع العبد غير الآبق، العبد الذي يتمكن من تسليمه وتسلمه، فإذا انكشف أن هذا العبد لا يمكن تسليمه وتسلمه له حق الفسخ لا محال، فيفسخ المعاملة. وعلى هذا الأساس في هذا الكلام في البيع صحيح، في المنافع أيضا في الإيجار أيضا الكلام صحيح. فلو آجر داره مدة سنة وجلس فيه أيضا، ثم بعد ذلك انكشف انهدمت الدار في النصف الثاني من السنة، انهدمت الدار، يسترجع الثمن بمقدار المنفعة الباقية، يسترجعها لا محالة من المجير، لأنه هذا آجر الدار على أساس أن تكون منفعتها تماما له ومقدورا للتسليم، والمفروض انكشف بالهدم بانهيار البيت، انكشف أن هذا المسكين من أول الأمر لم يكن يملك المنفعة في تمام المدة، لأن المنفعة التي كانت موجودة عبارة عن منفعة سكن الدار في نصف السنة لا أكثر من نصف السنة، لم يكن لهذا المالك مال أكثر من سكن الدار نصف السنة، لا سكن الدار تمام السنة، لا وجود لسكن الدار تمام السنة، فحينئذ وحيث أنه في باب الإيجار يكون انحلاليا فينفسخ، تنفسخ الإجارة بمقدار الباقي أو من الأول يكون باطلا، ينكشف أنه من الأول بالنسبة لما للمنفعة في النصف الثاني من السنة في الستة أشهر الباقية لم تكن الإجارة صحيحة فتنفسخ. فهذا الذي نقول إنما هو فيما إذا كان الإقدام على ذلك، كما في مثال ما ورد عليه فيه الروايات أيضا، فإن الروايات المتقدمة كلها واردة في الشخص الذي يقدم على شراء شيء أو إيجار شيء محتمل عدم التحقق كاللبن في الضار، أما ما يقدم عليه بتصور أنه متحقق والآن يريد يأخذه بنحو جزمي بانيا عليه، هذا معناه شرط الوجود، شرط التسليم. فإذا تخلف هذا الشرط لا أقل من الخيار، بل الانتساخ أيضا إذا كانت المعاملة انحلالية، كما في الإيجار وكما في البيع أيضا في بعض الموارد. هذا ليس مشمولا حينئذ لروايات الصحة في قبال رأس المال الذي دفعه، تبحث تمام رأس المال الذي دفعه يكون للآخر ويكون الضميمة فقط لهذا الإنسان. هذا ليس لا مشمولا للروايات ولا أيضا الارتكاز العقلائي يقبل هذا الشيء، فإن هذا خلاف شرط الوجود وخلاف شرط القدرة على التسليم الذي يكون شرطا ظنيا لا محالة. فذاك الذي بيناه لا يعني هذا المعنى، فلا يحمل أنه كلما كان إذن بطلان، كلما إذا كان تلف لبعض المبيع، أو إذا كان مثلا تلف لبعض المنفعة وعدم القدرة على التسليم، لكن كان معه مقدار موجود، بعضه كان غير مقدور التسليم أو بعضه كان تالفا، حيث أن البعض الأول موجود وقال البيع صحيح وليس للمشتري شيء، لأنه رأس ماله في قبال الموجود، في قبال البعض الموجود، ليس هذا الإشكال واردا. فإن تلك الروايات كلها واردة في من يقدم وهو ملتفت إلى أن هذا البعض لا يكون، قد لا يكون موجودا، وأن هذا العبد مثلا آبقون لا يمكن تسليمه، وأما مع الإقدام بانيا على وجوده بشرط وجوده كما هو الشرط الضمني، فالمعاملة بهذا المقدار إما تبطل أصلا لو كانت انحلالية، أو يكون على الأقل له حق الفسخ لأنه تخلف الشرط، فيسترجع تماما الثمن الذي دفعه أو الأجرة التي دفعها. هذا أيضا تمام الكلام في المسألة السابقة. الثالث من الشروط أن يكون مملوكين.